وحوار الأمة يدعونا للخير وتحلو الأفكار والمسلم.
السلام عليكم ورحمة الله. حلقة جديدة من برنامجكم دعوة للحوار. في الحقيقة كما عودناكم دائما ان احنا بنمس او بنجيب قضايا ممكن تكون هذه قضايا مهمشة في المجتمع. النظام البائد، هذا النظام اللي همش المحافظات الحدودية في مصر زي محافظة شمال سيناء او محافظة مرسى مطروح او غيرها، او النوبة تحت في صعيد مصر، محافظات كثيرة همشت قبل الثورة، هذا كلام، وأصبح أن يعني بقى في شبهة عدائية بينها وبين النظام الفاسد الذي كان يحكم مصر. أن الأوان أن تنظر الدولة إلى هذه المحافظات، وأن ترعى مصالح هذه المحافظات، وأن توضع هذه المحافظات على خارطة التنمية، أن يتم توفير فرص عمل لأبنائها، أن يتم توفير فرص استثمار لأبنائها، أن يكون هناك تنمية وبنية أساسية وتحتية لهذه المحافظات. لا يجب أن تكون هذه المحافظات مهمشة، لأن مصر هي مصر الثورة. مصر أصبحت الآن تنظر إلى كل المصريين سواسية، لا فرق بين المدينة ولا فرق بين مرسى مطروح أو شمال سيناء أو غيرها من المحافظات الأخرى. آن الأوان أن تكون هذه المحافظات نصب عين للدولة، نصب عين النظام الموجود، سواء كان نظام أو حكومة انتقالية أو حكومة دائمة. يجب أن تنظر الدولة إلى هذه المحافظات. يسعدنا أن يكون ضيوفنا اليوم هما المهندس الشيخ فرج العبد نائب البرلمان. أهلا بك شيخ فرج.
مرحبا وسهلا.
أيضا الشيخ خير الله الزعيري. أهلا بك شيخ خير الله نائب برلماني عن حزب.
أهلا بك.
سعيد أن احنا نلقي الضوء على محافظة مطروح. أنتم نواب برلمان عن حزب النور السلفي، تمثلون محافظة مطروح. في سؤال يدور في أذهان الجميع، أين محافظة مطروح على خارطة التنمية؟ تفضل شوف فرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، أرحب بقناة الرحمة ونشكر القائمين عليها، ونتمنى الشيخ محمد حسان يزور المحافظات غربا وشرقا، وأهالي مطروح لم يتذكرهم الشيخ، فأنا أحمل رسالة عتاب من أهل مطروح، أتمنى أن يلبي الشيخ دعوة أبناء مطروح لزيارة.
ولكن الشيخ عمره ما يتأخر عن أي محافظة في مصر، لكن لأن الشيخ يعني كل جمعة في محافظة تنشكل،
إلا
كل جمعة وجهوا الدعوة، هو طبعا يزورها. يعني هو يعني شيخ محمد عمره ما يتأخر عن أي
هو يعلم ذلك، وجهنا دعوة،
خاصة أنه لا يفرق بين مصر ومصري.
نعم ولكن احنا وجهنا دعوات، نتمنى أن
لا إن شاء الله الدعوة المرة دي ينظر في أمره إن شاء الله،
لا تهمش
في القريب العاجل.
لا
تهمش مطروح. إن كانت مطروح مهمشة كانت لن تنظر إليها قناة الرحمة.
نعم
ولكن تنظر إليها هذه القناة على أنها محافظة مصرية، المواطنين بمحافظة مطروح مواطنين مصريين.
بارك الله فيك.
يعني احنا جينا لحد محافظة مطروح وراعينا لقاء مع اللواء طارق سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية لنقرب وجهات النظر بين السلطة التنفيذية وبين القيادات الشعبية في محافظة مطروح.
بارك الله فيك.
بالمناسبة احنا نعتذر لحضرتك عن الخطأ الذي حصل في زيارتك لمحافظة مطروح، والخطأ اللي حصل في رأس الحكمة بالذات. هو طبعا مواطن يعني بيحتج على التنمية السياحية،
بس يحتج مش بالطريقة يعني احتجاج كان احتجاج شديد جدا، يعني احتجاج كان هيفجر العربية، لكن يعني دعنا نتفق ان في كل مكان هناك الصالح وهناك الطالع. هناك في اختلاف في وجهات النظر، ولكن الاختلاف في وجهة النظر لا يفسد للود قضية. في الاول والاخر احنا ذهبنا الى راس الحكمة ومحافظة مطروح لكي نقود بادرة التنمية في هذه المحافظة، أن ينظر الإعلام إلى محافظة مطروح سواء شمال سيناء سواء، وأن ينظر إلى أهالي هذه المحافظة الذين كانوا مهمشين لعقود طويلة، فأصبح الآن أن الأوان أن لا يهمشوا هؤلاء. حتى لو كان هناك مواطن تجاوز معنا في استقباله لنا، وكان هناك يعني أي خروج عن اللياقة العام، ولكن ده هذا يغتفر لسبب بسيط، لان كان المعظم من الذين استقبلونا استقبال حافل جدا جدا جدا، والناس يعني صراحه ناس مضيافين جدا جدا، وناس كرماء جدا جدا، وناس عندهم اصول ويفهموا دائما في اصول استقبال الضيف.
بسم الله الرحمن الرحيم. عشان نختصر القضايا حتى تكون مطروح كما قلت على خريطة التنمية، مطروح تحتاج أشياء كثيرة جدا جدا جدا، لأنك ذكرت في أول الحوار أن مطروح كانت مهمشة.
بالفعل
ولا زالت، ولكن إن شاء الله في بداية. أولا في قضايا كثيرة جدا، أطرح أهم ثلاث قضايا تهم أبناء مطروح.
تفضل فني.
ولابد المستمع أن يعلم أن محافظة مطروح هي المحافظة الوحيدة الخالية من المصانع والشركات، لا يوجد عندنا مصنع، لا يوجد عندنا شركة، لا يوجد عندنا أي مصدر يدر على الناس رزق.
وهذا أسبابه إيه؟ يعني
أسبابه التهميش، المحافظة
يعني كان أسباب معطاء يعني، أيوة.
لا يعني
متعمدة من الدولة.
مطروح لا ينظر إليها إلا الساحل الشمالي والمصطاف والقرى السياحية التي هي لرجال الأعمال والنظام السابق كما تعلم. لكن مطروح لا يوجد فيها مصنع، شركة. أبناء مطروح دخلوا التعليم، تخرجوا من الجامعات، من المعاهد الفنية، أين يذهبوا؟ أين لابد أن تنتبه أن محافظة مطروح فيها 9 شركات أم بترول، يتفرع عنها 34 شركة صغيرة،
15 شركة تقريبا،
لا هي 9 شركات الأم الكبيرة، يتفرع تحت منها 34 شركة صغيرة، السرفيس وغيره. هذه الشركات تضم أكثر من 10,000 موظف، لا يوجد فيها من أبناء مطروح 200 موظف.
طب يجوز التخصصات او يجوز يعني، معلش يا فندم، يعني دائما دعونا ان يكون هناك مبدا تكافؤ الفرص.
نحن
يعني انا طالب وظيفه بشروط معينه، يعني طالب مثلا بكالوريوس هندسه بدرجه جيد جدا، هندسه كهرباء، طالب مثلا فني بدرجه متعلميه معينه.
نحن لا نهمل هذه الاشياء، انا لا اتي بغفير ليسوق طائره.
بالضبط هو ده اللي احنا بنتكلم عنه،
التخصص، ونحترم التخصص ونعرف جيدا التخصص،
ولكن سمات النجاح.
نعم فيها سائقين، نسبة السائقين في البترول لا تتعدى 2% من أبناء مطروح، و98% نحن أبناء مطروح. إذا ذهبنا السويس سنجد فرصة عمل؟ لن نجد. إذا ذهبنا إلى أي محافظة في الجمهورية لن نجد. شركات هذه البترول تعمل على محافظة مطروح، هي أيضا تسبب لنا بعض الأضرار، يعني الطرق فيها انهيارات من السيارات الثقيلة للبترول، تشاركنا في الماء، تشاركنا في الهواء، ترمي المخلفات والنفايات في محافظة مطروح. إيش العائد على محافظة مطروح؟ نحن جلسنا مع المسؤولين وعقدنا اتفاق ومحضر وجلسة على أن أي وظيفة في شركات البترول تعلن أولا على أبناء مطروح،
وهذا الاتفاق ينفذ،
هذا الاتفاق ينفذ بتلك وبتردد، وهو ما كان سبب في الاعتصام السابق الذي فض بالأمس. وهذا الاعتصام قام به الشباب لأنهم وجدوا أن نعود بيضك المهندس واسطة يدخل بعض الناس على أقارب. نحن قلنا إذا لا
شيخ فرج، هل تعتقد أن الاعتصام وقطع الطريق هو وسيلة لأخذ الحقوق حتى في الشرع؟
أولا جمهورية مصر العربية كانت ضائعة جميع حقوقها، لم يسترد هذه الحقوق إلا الاعتصام في ميدان التحرير. خلينا نتكلم بكل صراحة، الناس إذا أغلقت في وجههم القنوات الشرعية القانونية،
هو ده بالضبط. أيوة. أن الاعتصام كان في ميدان التحرير من أجل نظام بأكمله، ونظام فاسد، وهذا الاعتصام أو هذا الاعتصام الذي حدث في ميدان التحرير أسقط النظام. لكن لما تيجي النهاردة تعتصم وتقطع طريق على خطوط امتداد بترول مثلا، طب ما خطوط الامتداد دي بيستفيد منها مصر كلها، ما بيجيب لها عملة صعبة عشان يجيب لها السلع الاستراتيجية.
جيد، محافظة مطروح هي حتى تسأل المسؤولين في قائد المنطقة الغربية، محافظة مطروح من أأمن المحافظات ومن أسلم المحافظات حتى
في، هنتكلم عن دوركم في الثورة المصرية.
أيوة، أنا بقول لك من أأمن المحافظات، لكن تهميش الشباب بعد الثورة والتضييق عليهم وعدم تنفيذ الوعود قد يولد عندي شخصيات تشذ وتفعل أفعال، وأنا أحمل المسؤولين في قطاع البترول أي انحراف في الشباب، هم سيتحملون المسؤولية لأننا عرضنا عليهم القضية
يعني
بأمان.
انحراف من جهة حد يفجر خط إنتاج مثلا؟
لا ما قلش ذلك.
حد هيقتل القائمين على العمل في البترول؟
لا أنتظر حتى
يعني ما معنى كلمة انحراف من
أيوة
الشباب؟
شوف، لما إنسان يسلك مسلك شرعي 1، 2، 3، 4 تغلق في وجه الأبواب، أنا لا أعرف في ماذا سيفكر بعد ذلك، لأن جميع اتجاهات التفكير أغلقت في وجهه. فأولا نحن نتمنى أن تنفذ شركات البترول ما اتفقنا عليه تحت رعاية السيد المحافظ، تحت رعاية اللواء محمد حلمي. أولا، مع أن الشباب خلي بالك بالأمس لما ذهبنا للتفاوض في فض الاعتصام، الآن يتهمونني شخصيا بأنني كنت سبب في مجيء الجيش وكذا، وأنا أعذر هؤلاء الشباب يعني وهم لا يعرفون الحقيقة. أنا كنت أريد أن يفض الاعتصام بطريقة يعني تأتي بأرباح لأبناء مطروح، ولكن أنا أعذر الشباب يقول ما يقول.
الآن أنت متهم في عيني أبناء مطروح.
نعم، متهم صحيح والله أنني أتيت بالجيش مع أنني أخرت ذهاب الجيش.
بس معروف عن أهل مطروح أنهم يوقرونك كبير ويحترمونك. وأنا أعلم أنك شخصية ذات مقام عالي وسط قبائل مطروح بالجميع حتى قبائل ليبيا أيضا يعني
هذا اتهام من بعض الأفراد. طبعا ولد عندهم هذا ما أدري، لكن المهم أنا لا أتعامل يرضى عني أو لا يرضى عني، أنا أعمل لوجه الله تبارك وتعالى وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من يكذب علينا. لكن الشيء فنتمنى من هيئة البترول أن ترى، وعندنا لقاء غدا مع السيد رئيس الوزراء ومع وزير البترول أيضا في وجود السيد المحافظ من الساعة 10 ستعرض عليهم القضية، لأن أبناء مطروح الذين تخرجوا من الجامعات أين سيذهبوا؟ لا يوجد عندنا في مطروح إلا شركات البترول، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية عندنا قضية التمليك، نحن لا يوجد عندنا،
خلصنا موضوع البترول، أنتوا حصل اتفاقات فضي الاعتصام وحصل اتفاقات مديت أو تم إمضاءها من قبل الطرفين التنفيذيين أو الشعبيين والتنفيذيين في وزارة البترول، وكان هذا الاتفاق مرضي للطرفين، ولكن أنتم ترغبون في تفعيل هذا الاتفاق وتنفيذه بشكل به شفافية.
يعني في شركات أنا سأعود من هنا وسأذهب إليها، يعني أن شركات تانية لم تدخل، خالد الآن دخلت، بتروجيت لم تدخل، شركة بدر الدين لم تدخل، جنوب الضبعة لم تدخل، في شركات لم تدخل، في يعني وقعت على الاتفاق ولكن لم تفعل الاتفاق إلى الآن. هذا سأذهب إليه بإذن
الله
عز وجل
إن شاء الله بكرة مع وزير البترول، تقدر أن أنت تتخطب هؤلاء. لكن دعنا نتخطى المرحلة الأولى، أن حدث اتفاق وتم رعاية هذا الاتفاق تحت القيادات في الدولة من المحافظ ومدير المنطقة المركزية عندكم. طيب البند الثاني أو الجزء الثاني عايز نتكلم فيه هو قضية التمليك.
قضية التمليك يعني في محافظات البحيرة، في محافظات وسط الدلتا، كل إنسان يعرف هذه الأرض زراعية للقمح للشعير مقنن وضعها. نحن لا يوجد تقنين للأراضي زراعات الموسمية، الزراعات المعمرة فقط وبصعوبة جدا، وحتى نحن بيوتنا التي نسكن فيها إذا ذهبت لكي أقوم بطلب شراء الآن طلبات الشراء متوقفة، والذي قدم طلب شراء تأتي لجنة التثمين تساحر أسعار باهظة جدا. يعني المواطن الذي يريد أن يسكن في بيت السعر 600 جنيه أو 500 جنيه أو 700 جنيه شرائح، في حين أن هناك فندق على شاطئ البحر الليلة فيه ب 3500 للفرد في الجناح، هذا أخذ الأرض ب 30 جنيه. طبعا ولد عند الناس ما أدري اللي كانوا مسؤولين في الأول
فندق تنمية، وأنتم مش تنمية بقى ولا إيش؟
نحن نريد أن نسكن،
يعني لما أهل البلد المتر ب 600 جنيه والفندق ب 30 جنيه. طيب أنا عايز أسأل الشيخ خير الله، معوقات التنمية إيه؟ يعني أنا يعني شفت عندكم صحراء على مرمى البصر، الصحراء دي ما فيهاش زراعات، دي مش مزروعه، دي مش معمره، ليه يعني انتوا ليه قافلين على نفسكم في قرى صغيره ضيقه؟ ليه لا تتوسعوا؟ ليه ما تخرجوش من خارج هذا الوادي وتخرجوا الى الصحراء وتعمروا؟ عندكم مساحات شاسعه من الارض، ليه ما تزرعش كلها؟ يعني ليه بزرع في الاجزاء المحيطه بالمنزل فقط لا غير؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. يعني في البدايه كنا ناخذ في ايام زمان في الجغرافيا وفي التاريخ ان من اهم الاسباب لنهوض البلد مصر الخروج من الوادي الضيق،
طبعا
حتى حضرتك الى الصحراء الشاسعه وكده، وان مصر نسبه الكثافه كلها في 8% في سواء اللي هو الوادي والدلتا، طبعا حضرتك ده طبعا لابد منه، خاصه مع تزايد عدد السكان لابد من اجراء تنميه واستصلاح للاراضي ومشروعات عملاقة في الصحراء. يعني لا منع أبدا أن تبقى فيه مدن جديدة داخل الصحراء. احنا شايفين مثلا المملكة العربية السعودية مثلا وغيرها من البلدان، تلاقي مدينة كاملة في صحراء تبع حضرتك، للخروج من المأزق ده، وإلا لن نخرج أبدا تبع حضرتك. فاحنا طبعا السؤال ده يسأل للسادة المسؤولين. طبعا احنا إمكانيات كل مواطن في مطروح امكانيات محدوده، يزرع الارض اللي يستطيعها حضرتك، ولكن طبعا في معوق اخر من ضمن المعوقات التي يعني
الري
وعدم وجود المياه. من ضمن المعوقات حضرتك قام الاهالي بالزراعه الموسميه، زراعه الشعير
زراعه الامطار يا شيخ،
على الامطار
فقط.
فوجئ الاهالي في يوم من الايام ان الجيش بياخذ الارض دي كلها الفاضيه، فلم يبق للأهالي إلا بعض الأراضي الساحلية اللي هي مزروعة بالتين والزيتون.
بس بص الموضوع نعم. جه يعني لا نفهم أغراض حصول أراضي نعم. لأن دي أولا جهة سيادية وممكن تكون الأغراض دي تنقص الأمن القومي المصري.
نعم أنا بقول لك يعني من ضمن معوقات التنمية في الصحراء.
لكن مشكلة الري دي مشكلة كبيرة جدا.
مشكلة الري طبعا مشكلة.
يعني أنت إزاي أنت مزارع تزرع على المطر بس إزاي يعني؟ نعم. يعني حتى إنتاجيتك تكتك فيك يعني عيش حاف في السنة يعني.
مع إن حضرتك طبعا.
يعني إنتاجية تيجي على المطر.
يعني مع ان كل الدراسات تشير الى ان الصحراء الغربيه تسبح تحت
نهر من
المياه يكفي مصر لمده 100 سنه.
طيب احنا
المياه الجوفيه
ناخد اتصال تليفوني من الدكتور علي اسماعيل رئيس هيئه التنميه الزراعيه. دكتور علي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
دكتور علي يسعدنا وجودك معنا. معنا الشيخ فرج العبد نائب برلماني عن حزب النور السلف مرسى مطروح والشيخ خير الله الزعيري نائب برلماني عن حزب النور السلفي مرسى مطروح. وبالمناسبة نحن نعلم أيضا أنك اليوم ومنذ قليل جدا وصلت إلى محافظة مطروح.
والله أنا سعيد النهاردة والله يمكن هي من الصدف الطيبة يعني والفعل الحسن يعني. أنا طبعا إذا معك كل نواب مرسى مطروح وأنا أبقى موجود معكم في هذه المداخلة يعني.
ده شرف كبير لنا يا دكتور علي.
أنا برحب بيك وبرحب بشوفك يعني.
دكتور علي إحنا كنا بنتكلم على دور هيئة التنمية الزراعية والتنمية الزراعية ونضع تحتها يعني ألف خط يعني أين التنمية الزراعية من محافظة مطروح أو أين محافظة مطروح من التنمية الزراعية؟
إن شاء الله يعني يمكن أنا بقول إن شاء الله ممكن هذا التوجه يمكن للدكتور الجمزوري والوزارة الزراعة أن تدخل خطة التنمية مرسى مطروح. ويمكن إحنا فتحنا خلال هذه الأيام اثنين مكتب في مرسى مطروح خاص بهيئة التعمير جوه مديريه الزراعه وفي العالمين. والهدف من هذه المكاتب واحد، المفروض الناس اللي زرع ارض تقال من وضع اليد بتاعها وتبقى ليها ملكيه شرعيه وتبتدي تزرع وهي مطمئنه على ان هي بتزرع ارضها. الجزء الثاني ان احنا عندنا المساحات اللي هتبقى ما هياش وضع يد ومساحات تطلع لمشروعات زراعيه، هذه المشروعات هتعرض بالانتفاع في نوع من المزايده العلنيه على انتفاع المساحات الخاليه قد تصل الى عشرات الالاف من الامدنه لابناء مطروح او للمستثمرين و25% يخصص منها الى الشباب. الحاجه الثانيه عندي ان احنا الخطه الجديده عندنا اثنين تجمع زراعي كبار، كل تجمع يبقى حوالي 10,000 فدان الى 20,000 فدان. هذه التجمعات الزراعيه الهدف منها هو الشباب وابناء مطروح، يعني شباب وابناء مطروح، ان احنا ندي لكل شاب اللي هي حوالي 5 فدانين او فدانين ونص حسب المساحه اللي هتكون موجوده، زائد هذه تكون فيها جواها مشروعات انتاج حيواني او انتاج سمكي او استزراع سمكي او تصنيع زراعي. هذا مشروع هيبقى كوميونيتي كامل، حياه كامله في تجمع زراعي جديد بشكل حضاري زي يعني ده لابناء مطروح.
طيب دكتور علي
بخلاف يمكن احمد بيه
اتفضل فندم.
احنا عندنا هنعمل حصر لحوالي المنخفض الاطار الحدود حوالي 3 مليون فدان علشان نشوف الاراضي اللي صالحه للزراعه على اساس نبتدي خطه التنميه، لان المفروض ان احنا نضيف حوالي مليون فدان من هذه الاراضي الى الرقعه الزراعيه المصريه. وبالتالي احنا عندنا هذه الموارد واعتمدنا على المياه الجوفيه او تحليه مياه البحر في هذه المناطق. الجزء الثاني اللي عندك اللي هي احنا بنحاول مع وزاره الري ان نطلق المياه في امتداد فرقه الحمام لل 148,000 فدان على اساس ننمي هذه المناطق وتستزرع هذه المساحات بالكامل.
دكتور علي بعد اذن حضرتك انا خير الله حتى بال حضرتك جيت لنا حضرتك في لجنه الزراعه فعلا وانت انسان محترم جدا وربنا يكرمك ويعني عندك رؤيه طيبه جدا لمستقبل مطروح. وعدتني حضرتك زراعيه وعدتني حضرتك ان يبقى في تفتح لنا مكتب للاهالي يقدموا هناك عشان
تحت المكتبين
يعني يحصلوا على حيازه لاراضيهم. ودي حضرتك مهمه جدا.
في مكتب وفي مكتب في العالمين ان شاء الله.
نعم.
انا بس بجهز لهم طبعا محتاجين كمبيوتر ومحتاجين الات تصوير ومحتاجين فهنصبر عليهم ان احنا بنوفر لهم هذه الاحتياجات من القاهره فخلال شهر ان شاء الله تكون عايزين الاحتياجات ويبتدوا العمل الفعلي ويسهلوا على كل اهالي مطروح، ما عادش حد ينتقل الى القاهره وكل حاجته تخلص له في مكان ان شاء الله.
دكتور علي الله يكرمك مساله يعني ترعه
بقيت شويه.
لا دكتور علي اصل مش فاكر انا هنتكلم فيها مع وزير الري. دكتور علي انا كنت عايز اقول لحضرتك ان مجتمع مطروح هو مجتمع قبلي او مجتمع قبائلي له عاداته وتقاليد معينه.
تمام.
مجتمع هذا المجتمع في اراضي ديت حائزها بعض مواطني مطروح وهناك زراعات موسمية عليها بدون أي أوراق وبدون أي مستندات، ولكن جرى العرف أن تتوارث هذه الأراضي من جدود الجدود حتى.
لا لا لا، أنا مع سيادتك، أنا عارف هذا الموضوع، وفي جزء من الكلام ده كان بيتم زمان عليه حاجة اسمها شهادة اعتداد. احنا كل الناس اللي هي عندها ملكية ثابتة والمزروعة وبتتزرع أبا عن جدا هنديها لهذه المواطنين اللي هم أهل مطروح، وطبعا هيبقى فيه تعرف القبائل ونظام القبائل والمحافظة ومديرية الزراعة والناس دي كلها تبقى معانا عشان تقول ان الارض دي بتاعت فلان الفلاني والكيل فلان الفلاني.
دكتور علي،
والقبيلة دي هي اللي بتمتلك هذه الاراضي
حتى لو ما كانش معاه شهادة اعتداد. يا دكتور،
دكتور علي، في 16,000 فدان حضرتك اتوزعوا على المستثمرين من خارج محافظة مطروح. 16,000 فدان
عندي صوتك يا شيخ فرج.
16,000 فدان حضرتك دلوقتي عاملين مشكلة على جنوب العالمين او جنوب عبد الرحمن، اتباعوا للمستثمرين في حين انهم في اهالي هناك.
على فكره احنا ما بعناش اي عرض لحد دلوقتي في هذه المرحله.
الهيئه حضرتك،
هيئه التعمير في هذه المرحله لم تبيع اي صمت في هذه المنطقه.
يعني
بعد كده على اللي هي طلعت الحمام ال 40,000 فدان، 42,000 فدان.
يعني اقصد دكتور علي مراعاه وضيع اليد.
بالتاكيد بالتاكيد ما فيش ارض هتتباع حد زارعها.
الله يكرمك.
خلي بس ياتك، لن يتم بيع ارض حد زارعها، ولن يخرج مزارع من اهل مطروح من ارضه اللي هو زارعها.
طب الشيخ فرج كان عايز يتكلم مع حضرتك يا دكتور.
اتفضل.
انا ازيك يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دكتور، احنا على كلام على لسان حضرتك احنا هنبشر الاهالي بان اصحاب الزراعات الموسميه هتقنن اوضاعهم على حسب المكتب اللي انت حضرتك بتقول افتتح في العالمين. هتقنن اوضاعهم ويعرفوا ان
شاء الله
باذن الله عز وجل الزراعات الموسميه مش المعمره، لان احنا اصلا الشعير والقمح السنه دي لو تسال مدير التموين عندك في مطروح عندنا اكتفاء ذاتي من القمح والشعير 10 أضعاف على مياه المطر. يعني الارضنا فيها بركه وفيها خير باذن الله عز وجل. وبرضه مبشر الشباب بانك بتقول ليهم نسبه 25%، لان عندنا
طبعا ما فيش اي مشروع هيتعمل ارض تخصص لاي استثمار الا فيها 25% لشباب واهل مطروح.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
ده خلاص، ده سياسه ثابته.
جزاك الله خير.
اشير الى شيء دكتور علي بعد اذن حضرتك، اللي هو طبعا ضخ المياه في الترعه ده يعني يحتاج الى يعني
وزير الري. هنتكلم
الري حضرتك والزراعه والاسكان حضرتك.
هنتكلم مع السيد وزير الري.
يبقى ثلاث وزارات في.
هنتكلم مع وزير الري. يا دكتور علي.
أيوة.
يعني النهارده ضربت البدايه في وضع محافظه مطروح على خارطه التنميه الزراعيه.
بالتاكيد. بص، جميع هذه المساحات دي مستقبل التنميه في مصر.
يعني
دي مستقبل التنميه. هذه المناطق اتحاربت بالتنميه فترات طويله، ويمكن احنا النهارده موجودين في مرسى مطروح ليه؟ عشان برضك نشوف الاسر الفقيره والمناطق الفقيره، ويمكن يبقى في اتفاقيه مع برنامج الغذاء العالمي يساعد بعض الاسر الفقيره في هذه المناطق. الهدف كله هو دعم الناس ومواطن مطروح واهالي مطروح.
يعني يا دكتور علي، يعني الكلام ده كلام جدي، الثورة أتت ثمارها بالفعل، إن هناك نظرة للمحافظات الحدودية في مصر.
بالتأكيد بالتأكيد. على فكرة يعني جميع المحافظات الحدودية في قدامنا وعلى الخريطة، لأن كفاية علينا زحمة الوادي والدلتا. كفاية علينا
بقالنا 70 سنة بنقول كفاية علينا وبنزيد في الوادي والدلتا.
لا معلش، احنا بص حضرتك وسيادتك، انا بقول ان انا عندي في خطتي 2 تجمع عمراني زراعي لشباب محافظه مطروح، واحد في الساحل الشمالي عندكم وواحد في منطقه سيوه بس عشان تبقوا عارفين. يعني دولت مساحات على 10,000 ل 20,000 فدان، مجتمع زراعي متكامل، كل واحد ياخد لاقي بيت ويلاقي ارض زراعيه يزرعها ووظيفه كويسه، يعني عمل متكامل في مجتمع متكامل بشكل حضاري.
طيب الدكتور احمد شلبي جنبك يا دكتور، نقدر نكلمه ولا حاجه؟
دكتور احمد تعالى بس. دكتور احمد قاعد بس مع الضيوف.
ما اصل يهمنا مشروع الغذاء العالمي دوت ماذا سيقدم لاهالي مطروح، ده مهم جدا.
ده والله ما هو قاعد مع جون بيير.
خلاص.
اللي هو رئيس برنامج مشروع العون الغذائي.
طيب دكتور علي، احنا بنشكر حضرتك وبنشكر وجودك معانا، ووفقك الله وان شاء الله يعني يكون في ثمار لرحلتك في مرسى مطروح. شكرا دكتور علي. يا ريت برضو الاخوه في الكنترول يجيبوا لنا السيد وزير الري تاني يحاولوا لنا معاه. اظن الكلام ده يعني كلام مفرح يعني.
الحمد لله.
واظن ان احنا يعني زيارتنا الاسبوع الماضي يعني كانت يعني وش خير، يعني
ان شاء الله
يكون في مثل هذه الزيارات مثمره لمحافظه مطروح.
بس نستشهد بقناه الرحمه على أننا سنقنن وضع الزراعات الموسمية القمح والشعير للأهل.
وعلى بذلك هذا الرب
وعلى بذلك على الهواء
ونحسبه على خير يعني
إن شاء الله يعني
دكتور إسماعيل من الناس الصادقة يعني
دائما لا نشكك في أحد بس نريد أن نثبت الكلام يعني نظام 30 سنة لم يجعلنا نثق في أحد لكن إن شاء الله حنثق في
أكثر من 30 بقى.
بعد ماشي أكثر من 30 وبرضو الشباب عندنا في قرى الخريجين يأتي لها خريجي كلية الزراعة من خارج محافظة مطروح نسبة أبناء مطروح حتى خريجي كلية الزراعة مطروح لم يحصلوا على أراضي مع أن الأراضي توزع في نفس المحافظة.
طيب يسعدنا أن يكون معنا أيضا الدكتور هشام أنديل وزير الري. يا دكتور هشام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حرما مقدما يعني حرم مؤخرا يعني
لا مؤخرا صلينا
الله إلا دكتور هشام أنا بشكر تواجد حضرتك معنا. إحنا النهاردة عاملين حلقتنا مع الشيخ فرج العبد نائب البرلمان عن حزب النور السلفي مرسى مطروح والشيخ خير الله الزعيري نائب برلماني عن حزب النور السلفي مرسى مطروح وهما متوليان أو متزاعمان مسألة أن الدولة تضع محافظة مطروح على خارطة التنمية ولكن للتنمية عوامل أهم عامل من عوامل التنمية مصدر الري. فتفضل حضرتك تقدر تقول لنا أن الوزارة هتعمل إيه خلال هذه الفترة القادمة لمحافظة مطروح.
طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام على رسول الله وبحيي الإخوة النواب هو يعني كانوا معانا النهارده الصبح وإن شاء الله يعني بكرة نتكلم بالتفصيل. لو قلنا إن إحنا عندنا ترعة الحمام وامتداد ترعة الحمام فدوت مشروع بيتم يعني دوت الري على مياه سطحية وممكن نتكلم على الخزانات والآبار السطحية لتخزين المياه لأغراض الشرب وأغراض برضو الرعي وممكن الزراعة البسيطة وممكن نتكلم على طبعا واحد سيوة. لو بدأنا حتى بواحد سيوة هي يعني يعني طبعا الناس اللي راحوها يعرفوا سحر هذه الواحة الجميلة والتحديات اللي بتواجهها في إدارة الموارد المائية لأنها عندها مياه متفجرة طبيعية ملوحتها مرتفعة شوية وفي نفس الوقت كطبيعة واحة تبقى عاملة كده يعني زي السلطانية يعني في الـ في الـ في, الـ في الشكل بتاعها فلازم المية اللي تطلع من الأرض يتم استغلالها بصورة جيدة غير كده هوت لو لا تستغل بتتجه إلى مناطق البرك وبالتالي البرك بتؤثر على المساحة الصالحة للزراعة في نفس الوقت هي ملوحتها مرتفعة شوية فلابد من إضافة معامل شوية للغسيل معامل إضافي لها للغسيل فهي الإدارة بتاعتها إدارة معقدة. أنا كنت فعلا في زيارة ليها من شهر ونص بصحبة الإخوة النواب من إنسيقا واتخذنا بعض الإجراءات ويمكن النهاردة الظهر وقعنا مع السيد محافظ مطروح والسيدة مديرة الصندوق الاجتماعي في مصر منحة ب 2.10 مليون جنيه إن شاء الله هنستخدمها في تطوير مسائي طولها حوالي 13 كيلومتر وطبعا دي برضو ميزتها ان هي يعني من ناحيه هتوفر لنا فرص عمل للاخوه المواطنين او يعني اهلنا في 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 سيوه لكن في نفس الوقت برضو هتوفر اماكن للزراعه وتقلل من الميه الموجوده في البرك. فطبعا احنا بنعمل مداخله في في الجزء بتاع سيوه الاداره المائيه وهنعمل اداره مائيه متكامله ان شاء الله في خلال شهر وبنعمل برضو خطه عشان خاطر نتاكد ان الميه اللي خارجه من الابار بيتم استغلالها باحسن صوره ممكنه وتقليل مساحات البرك بالاضافه برضو ان في حاجه يعني جديده ان وزاره الري مع المحافظه هتسمح باستغلال البرك الملح الموجود في البرك دوت ويتم تصديره لدول اوروبيه لاذابه الثلج في وقت الشتاء. فده بالنسبه في عجاله سريعه بالنسبه طيب. ما يخص الزراعه والمياه بالنسبه لسيوه.
دكتور هشام الشيخ فرج كان عايز يكلم حضرتك اتفضل.
اتفضل يا فندم.
يا دكتور مشكله الصرف في سيوه انت تعرف انفق عليها ملايين وتعالجت اكثر من مره وكل سنه يتضح للناس فشل الطريقه اللي بيعالجوا بها لان سيوه زي ما انت عارف منخفضه والمياه ما عرفوش يطلعوها بره. احنا سيوه الري فيها بالغمر وكميه مياه عذبه كثيره جدا بتتسرب. هذه المياه لما تتجمع من مصارف لسه حلوه قبل ما تذهب للبركة اللي حضرتك قلت عليها وتسيبها الملوحة، هذه المياه لو أننا وفرنا بالتخطيط كل الأموال التي أنفقت من قبل وستنفق في المستقبل وقمنا بإخراج هذه المياه خارج سيوة في اتجاه الشمال مسافة 40-50 كيلو، سنزرع الأرض الجديدة وسنوفر. يعني عندك من 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 سيوة إلى منطقة أبو شروف 32 كيلو البحر، هذه الأرض كلها
رفع كام بقى رفع كام يا سيادة النائب؟
نعم
رفع كام متر؟
نرفع أيا كانت، لأن التكلفة كل سنة 100 مليون 30 مليون 40 مليون 50 مليون، كل محافظ يجي كل وزير يجي. المشكلة ما تعلقتش في سيوة أبدا، بتزيد، بل في مزارع ماتت لأن الصرف طفح عليها. أنا نطلع المية برا سيوة 50 كيلو 60 كيلو، صحيح التكلفة غالية بس حنستفيد بأراضي زراعية جديدة لأن المية حلوة، مية الصرف اللي بتطلع حلوة، وفي نفس الوقت حنوفر أراضي. بقول لك 32 كيلو من سيوة لمنطقة أبو شروف، غير أكثر من 24 كيلو من سيوة إلى منطقة المراقي. فنحتاج تخطيط ونظرة.
ما كنتش معنا في الزيارة
يا زين. لم أكن معكم
فندم؟
ما كنت معكم،
معكم كده بس أفعني بعد بالتفصيل، واتفقنا ان احنا يعني ندي فرصة للخطة دي كده لحد ما نكملها، وقلنا في أماكن داخل الواحة صالحه لاعاده استخدامها الصرف الزراعي اللي حضرتك بتقولي، وانا بأي كلامك يعني
نعم.
ملوحتها حلوه، بس في اراضي زي اللي احنا بنتكلم عليها دهيت اللي احنا والمسائل اللي احنا بنطورها 13 كيلو ونص حتى تعيد استخدام جزء من الميه ديت، وفي نفس الوقت برضو السيطره على الابار الاهالي والاستعواض عنها بالابار الحكوميه، ده هيساعد برضو في المحافظه لا الميه. ويمكن المنطقه لو انا متذكر كويس كانت اللي هي غرمي وقرشتي، لو حضرتك عارف اكيد عارفها يعني.
ده قرشتي هي في الوسط بين ابو شروف وبين سيوه.
فدي يعني ده المنحه اللي جبناها من الصندوق الحمد لله هتحقق، يعني في اراضي هناك اهملت والتنميه الزراعيه طورت محطه الطرمبات، والمنحه الصغيره ديت خلال 4-5 اشهر نطور المراعي والمسائي، نقدر نستغل مية الصرف اللي كانت بتروح للبرك ونستغلها في الزراعة. فقبل بقى يعني احنا انا وانت ما دي في الاخر دي فلوسنا كلنا يعني، قبل ما نحط استثمار جديد في نقل المية خارج الواحة، خلينا بس يعني ندي فرصة للبدائل المتاحة عشان خاطر ما نعملش استثمار وبعد كده المية ما نلاقيهاش او تبقى التكلفة عالية جدا. وحضرتك عارف ان حتى الان برضو من ضمن مشاكل في سيوة ان الكهرباء ما بيقدرش نستخدمها في محطات الترومبات، وحتى الان بنستخدم السولر، وعارف حركة التكلفة بتاعته قد ايه والمشاكل اللي احنا بنقابلها حتى في المحطات.
طيب الشيخ خير الله الزعيري عايز يكلم حضرتك مع الوزير.
مش ما كلمناش على ترعة الحمام.
مع الوزير احنا فعلا عايز نفتح معاك باب ترعة الحمام. قبل ترعة الحمام حضرتك الازمة الكبيرة بتاعتنا كل سنة ازمة مياه الشرب المطروح. الازمة دي يا دكتور احنا عايزين نعمل يعني حل جذري، خدت بال حضرتك للمشكلة دي، عشان هي طبعا خاصة يعني مع قدوم الصيف تبقى مشكلة كبيرة جدا، والأهالي والله بتعطش فعلا يعني. مش
لا لا يا سيد النائب، أنت حضرتك يعني يمكن أنا عملنا يعني السنة اللي فاتت علينا من الحقيقة يعني أشد المعاناة، يعني إحنا برضو معاكم في موضوعات نقص المية، طبعا حضرتكم حاسين أكتر مننا، بس إحنا برضو من ناحيتنا بحاول توصيل المية، وأنا بدون دخول في التفاصيل حضرتك عارف المشكلة في موضوع التعديات على بدايه الترعه، يعني احنا عشان نوصل كميه الميه المطلوبه عشان محطه ميه الشرب بنطلق 5 اضعاف الكميه المطلوبه، والتعديات والناس بتتعدى عليها بتروا بيها اراضي غير مقرره الري، بتاخد ميه في وقت ما احناش عارفينه، كميات ما احناش عارفينها، وبالتالي بتلاقي الميه فجاه انخفضت قدام محطه مياه الشرب، وبتاثر على ال ال يعني الميه توصل لميه مطروح.
معالي الوزير حضرتك احنا عندنا الميه زي ما انت عارف ميه النيل بتروح البحر، يعني حضرتك لو ضخينا مثلا
حضرتك تجي فرصه اكمل استناء بس وانا
اتفضل يا دكتور هشام.
اتفضل يا كابتن. انا بقول لحضرتك يعني انا يعني قبل ما انت تقول انت عايز تقول لي يا دكتور اتصرف يعني عايزين ميه شرب يعني فاحنا عملنا، بس طبعا الحل مش بايدينا احنا لوحدنا بس، فاحنا عملنا اجتماع كان 23/4 هنا في القاهره، وحضر ويعني اسيوم 12/4 كان معانا السيد المحافظ والاخوه من سكه الميه والاخوه من الزراعه، وحطينا اول حاجه اتفقنا على ان منسوب الميه امام مصر محطه مياه العلمين هنحطه على منسوب 26-60 ودوت منسوب يعني ان شاء الله يكفي ان هو يدي الميه بصوره كافيه لمحافظه مطروح. وقتها يعني لو حضرتك تزور المكتب ان شاء الله هتلاقي عندي من النقاط اللي انا عندي على الشاشه بتابعها كل يوم وخاصه في الصيف الرقم دوت انا بيجي لي اوتوماتيك على الشاشه بتاعتي بيتعمل له تحديث كل نص ساعه بحيث اتاكد ان الميه ما تنقص لان انا كنت في الصيف اللي فات كان بيجي لي ساعات معلومات مختلفه من مصادر مختلفه كنت عايز اتحقق منها فانا اديت التعليمات ان هم يجيبوا لنا مقاس اوتوماتيكي وركب هناك لو حضرتك شفت هناك روح ركب ولا جيت مكتبي هتيجي تتفرج على الرقم بحيث اتاكد ان الرقم ده ما ينزلش ولا قدر الله ننزل ناخد اجراءات عاجله. اتفقنا مع وزاره الداخليه ومحافظه مطروح والمنطقه العسكريه بازاله التعديات الموجوده على ترعه الحمام وكمان التعديات على خط الماء العكره اللي بعد محطه الرمبات. واتفقنا مع الداخليه. ايوه
فندم سمحت حضرتك بتقول انتوا بتطلبوني نوصل الميه ده اصلا
شغلك ده
يعني مهمتك لكن انا
دكتور هشام انا اعلم بدون قطع الشيخ فرج العبد انا اعلم ان هناك لقاء غدا موسع مع الساده النواب لكن احنا كان سؤالنا ومحور حلقتنا هل تنظر الدوله الان الى محافظات مصر الحدوديه زي مطروح وشمال سيناء واهل النوبه الذين هم مشوا على عقود او على مدار عقود كثيره هل آن الأوان أن توضع هذه المحافظات على خارطة التنمية في مصر؟
أنا لا أبالغ يا فندم لما أقول إن هم أولوية.
بالظبط.
لأن لو ما كانوش هم أولوية يبقى يعني أولاً ده يبقى إحنا بنخدمهم حقهم. ثانياً بنقول للأجيال الجديدة لو سمحت كلكم تعالي على الوادي والدلتا اللي هو أصلاً مزدحم بأهله. فإحنا بالعكس ده إحنا يعني بنساند التنمية في المحافظات الحدودية بشدة. أولاً لأهلها. ثانيا ان احنا عندنا يعني امل ان احنا ننشا مجتمعات جديده بحيث نخف على الكثافه السكانيه المرتفعه جدا في الوادي والدلتا. وانا بكره اتكلم مع سيد النواب بالتفصيل
ان شاء الله
على الموضوع الثلاث الحمام ان شاء الله.
استاذنك بحاجه بس دكتور بعد اذن حضرتك مع الوزير.
انا سامعك يا فندم اتفضل.
استاذنك بحاجه احنا عايزينك تفرحنا بكره ان شاء الله بانك هتدخل لنا الميه في ترعه الحمام الى الضبع ان شاء الله يبقى ده على ايد حضرتك وده اهالي مطروح هيدعوا لك.
انا افرحك دلوقتي ان احنا ماشيين في الاجراءات بتاعتنا ان شاء الله.
الله يكرمك الله يكرمك.
لكن مفيش حاجه انت عارف زي ما انت عارف مفيش حاجه يعني يا ريت معانا عصا موسى يعني لكن معانا ان شاء الله يعني عقولنا وسواعدنا وسواعدنا لما بقول احنا وانتوا بحيث نعمل سويا ازاله المعوقات ووضع الاستثمارات المطلوبه عشان ان شاء الله نضخ الميه زي ما حضراتكم عايزين.
سياده الوزير سمعنا ان في محطه رفع في العلمين ثانيه ب 490 مليون عايزين نعملها، عايزين نعملها ازاي واحنا مش لاقيين ميه للمحطه الموجوده دلوقتي؟ فيا ريت لو فعلا في تفكير في الموضوع ده زي ما سمعت من المسؤولين في شركه الميه عندنا ان تتحول الاموال دي لمحطات تحليه على البحر، لكن احنا مش لاقيين المحطه دلوقتي شغاله بنصف طاقتها، مش لاقيين لها ميه، نعمل محطه ثانيه ب 490 مليون بنجيب لها ميه منين اصلا احنا؟ حضرتك بتقول
الميه موجوده يا فندم بس هي
مش موجوده يعني مش موجوده
لا انا ما كملتش كلامي، يعني الميه موجوده بس محتاجه اجراءات عشان توصل لحضرتك، ما انا يعني بس ابقى دقيق في كلامي.
نعم.
الميه محتاجه اجراءات استثمارات اخرى حتى نقدر نغطي الميه دي.
اخر نقطه يا
استاذ وزير. لكن انا 100% بايد اختيار التحليه، ده اختيار ممتاز.
يا استاذ وزير يعني استاذ وزير حته ثانيه، احنا في الصيف كل سنه عندنا مشكله في مطروح وبيقولوا الناس في مطروح مش عايزين مصيفين، احنا بنرحب بالمصيفين وهم اصلا الاهل مطروح بياكلوا الشهرين بتوع السياحه بياكلوا منهم، لكن عندنا مشكله القرى السياحيه لما اخذت تراخيص اقامه قرى كل رخصة فيها شرط ان هي تقوم بمحطة تحلية، ولا قرية عندنا في القرى السياحية في الساحل الشمالي اقامت محطة تحلية وبياخدوا مية من الخط بتاعنا، فاحنا اولى المية تتقطع على الشركات دي وتوصل مطروح وهو ينفذ اللي في العقد، هو مخالف قانون دلوقتي. لكن
انا
الناس
بعت فعلا جواب لوسائل وزير الاسكان بهذا المعنى من حوالي اسبوعين برضه. أيوة. وانا موافقك 100%.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
الدكتور هشام قنديل انا بشكر تواجد حضرتك معانا، جزاك الله خيرا على مجهودك وبشكرك وكان الله في عونك.
شكرا يا فندم،
اهلا وسهلا. نرجع طبعا احنا برجوعنا اظن احنا حلقه النهارده ما شاء الله مثمره يعني سيد رئيس التنميه الزراعيه والله ده يعني الواحد يعني اهل واجب انه يعمله تجاه مواطني محافظات مصر الحدودية ومنهم محافظة مطروح ان يلقي الضوء اعلاميا على هذه المحافظات واهمية هذه المحافظات في مصر.
بس حضرتك قلت النائب فرج والنائب خير الله على عاتقهم، احنا شعب وشورى 12 نائب
ستة شعب. لا انا أيوة لا لا انا بقول ان انتم قائدين او انتم المتوليين يعني
مقسمين ادوار والاخوة شغالين جيد جدا مقسمين ادوار، يعني انت تشتغل في الزراعة وانت تشتغل في الشؤون العربية وانت تشتغل في كده يعني.
بمناسبة الشؤون العربية اهل ليبيا اخبروا مين؟
ان شاء الله في وفد برلماني مع بعض الاعيان من القبائل سيذهب لزيارة ليبيا لعلنا نقوم بدور في المصالحة هناك، واهل ليبيا بخير. وحتى
ليبيا على خريطة التقسيم
لا 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 هذا بعيد جدا، وانا اطمئن اخواننا هنا في مصر على اخوانهم في ليبيا ان خريطة التقسيم بعيدة جدا، لكن ما يحدث في ليبيا الان كان الذي يحدث عندنا الان. نحن ايضا في يعني تطور سياسي في خلافات بين الأحزاب والأطياف، لكن في النهاية ما أحد يفكر في الانقسام، وحتى إقليم برقة وكذا
أي برقة حكم الفيدرالي
برقة هذه بعض أهل برقة كانوا مهمشين وأيام القذافي وخافوا أن يهمشوا في الحكومة الجديدة، ولذلك أطلقوا جزئية إقليم برقة حتى يأخذوا نصيب في الجمعية الدستورية التأسيسية التي تضع الدستور، ويأخذوا نصيب في عدد النواب، يأخذوا نصيب في الإدارات وكذا يعني. لكن أنا أطمئن الجميع إن شاء الله ليبيا بخير وليبيا تسير على خطى ثابتة بإذن
الله. وحدودنا مع ليبيا والسلاح اللي حنفية سلاح منفتح السلاح بيقول لك بيتباع دلوقتي بيتباع في السوبر ماركت عند البقالين، خش يقول له عايز مسدس ولا عايز رشاش ولا عايز
عايز أقول مشكلة السلاح الليبي أثرت على كل الدول المجاورة، تونس، الجزائر، مالي، تشاد، السودان، مصر. لكن أنا أريد أن أقول مشكلة السلاح ليست مشكلة أبناء مطروح. أبناء مطروح ليس عندهم مصنع حتى لعب أطفال،
بس تهديهم مطروح يا
أيوة. حدود ليبيا مع مصر يا أخي من البحر المتوسط إلى دارفور في الجنوب أكثر من 1300 كيلو. هل أهالي مطروح معنيين بحماية الحدود؟
بس أهالي مطروح هم معنيين بصحراء غربية في مصر وهم حافظين دروب الصحراء نحن والسلاح يخرج من دروب الصحراء الغربية.
نحن نعيش على الشريط الساحلي، إذا كانت قوات حرس الحدود عجزت على صحيح عجزت لأن بحر الرمال طويل جدا وتدخل منه السيارات، وعندك مدير أمن مطروح يمكن أن تتصل به، أكثر من 45 قضية سلاح. شوف عدد أبناء مطروح كم واحد فيها، لا يتعدى واحد أو اثنين. صحيح يعني مافيا السلاح هذه مافيا أين
يذهب
يباع وين؟ عدد مطروح 450,000 يعني 450 قطعة كل واحد عنده قطعة لو الكلام، لكن العدد كبير جدا بعيد يعني. عايز أؤكد أن مطروح والآن الحمد لله في مبادرة مع السيد مدير الأمن وبدأ الناس الذين عندهم سلاح يسلموا السلاح. صحيح يسلموا السلاح لمديرية الأمن وسلم
حتى قنابل الديناميت برضو
سلم مدفع مضاد للطيران. صحيح سلم الأسبوع الماضي
عديتها
سلم مدفع مضاد للطيران، سلم ثلاث بنادق آلية، سلم بعض الرشاشات، سلمت هذه لمديرية الأمن. ولكن التجار السلاح هذه مافيا على مستوى العالم، نحن لا نستطيع حدود بحرية وحدود صحراوية تعجز الدول يعني. القذافي كان يضع فيها ألغام، الحكومة المصرية تضع فيها ألغام، ومع ذلك يعبر الناس هذه الألغام بالسيارات. صحيح
رغم أن الحدود مراقبة بالأقمار الصناعية وهناك
هل هذا كلام بعيد؟ ما عندنا تكنولوجيا مراقبة أقمار صناعية
وكذا. معوقات التنمية في مطروح مسألة الألغام،
كنت لسه والله هفتح ملف الألغام بعد هذا الكلام.
نعم.
تعملي إيه صح موضوع الألغام اللي أحصد أرواح مواطني كثيرة من أهل مطروح يعني.
الألغام حوالي في صحراء مصر الغربية حوالي 23 مليون لغم بنسبة 20% من الألغام المزروعة في العالم. ترى حضرتك القوات المسلحة مشكورة نزعت حوالي 3 مليون، تبقى حوالي
من كم؟ 23 مليون؟
من 23 مليون.
يا 2 مليون بس؟
تكلفة 3 مليون لغم من إجمالي 13.
هذه يا شيخ
3 مليون من
هذه ألغام وأيضا مقذوفات وقنابل لم يتم تفجيرها، ليست كلها ألغام أرضية. نحن على مستوى العالم ثاني دولة في كمية الألغام بعد أنجولا، فكمية ألغام كبيرة جدا تتحمل هذه المسؤولية بريطانيا، وكانت مستعمرة لمصر كما تعلم، وكانت في الحرب العالمية التي أقيمت زرعت يعني منطقة العالمين انتهت فيها الحرب، كان نصيب كبير جدا الألغام، شارك في انتصار بريطانيا ومن معها من الحلفاء على دول المحور كما تعلم.
معنى مسألة الألغام دي مسألة يجب الدولة تنظر إليها، وده مشروع قومي لتطهير الصحراء الغربية.
لماذا لا نطالب بريطانيا بدفع
بريطانيا وألمانيا وإيطاليا؟
لا 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 بريطانيا الجزء الأكبر، بريطانيا الجزء الأكبر، إيطاليا دفعت تعويضات للليبيين.
حدوة بالبلاد الأخرى يعني في غير مصر حضرتك.
ليبيا أبسط مثال.
أخذت تعويضات.
يسعدنا أيضا أن يكون معنا أيضا يعني مش عارف الحلقة كلها مفاجآت سيادة اللواء طارق سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية. سيادة اللواء السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مشرفنا يا سيادة اللواء على الهواء.
ربنا يخليك فندم، واحنا يعني بنوجه الشكر لقناة الرحمة ولحضرتك على تنسيق اللقاء اللي تم بيننا وبين أهالي منطقة رأس الحكمة وعلى رأسهم الشيخ فرج والشيخ خير الله. والحقيقة كان لقاء جميل جدا، أذاب جزء من الجليد اللي بيننا وبين المنطقة علشان نضعها على خطة التنمية السياحية وعلى رأس والأولوية لهيئة التنمية السياحية إن هي تنسق مع أهالي رأس الحكمة لإقامة مشروعات سياحية تخدم المنطقة وتخدم أهالي المنطقة.
يعني هو ده سؤالنا النهاردة. أولا إحنا نحيي الرجل بتاع القنبلة الديناميتية، يعني بس إحنا نحيي كل أهالي رأس الحكمة اللي صدفونا، لكن كان سؤالنا النهاردة أين محافظة مطروح من خارطة التنمية في مصر؟ يعني متى سنجد تنمية حقيقية في مصر في محافظة مطروح؟
إن شاء الله إحنا يعني واخدين خطوات عملية.
أيوة.
يمكن مش ظاهرة دلوقتي، ولكن أول إحنا لنا دراسة كاملة.
لا بعيد يعني. سيادة اللواء، سيادة اللواء إحنا تعبنا دراسات، نزه دراسات. حضرتك كنت وعدت وعود معينة منها السوق البدوي، ده فكرة جميلة جدا وفكرة سريعة ولن تكلف الدولة كثيرا ولن تكلف أهالي مطروح إلا كم متر أرض، يعني أن يكون هناك سوق بدوي وتزوره يعني السائحين وأن يكون هناك في بيع المشغولات اليدوية والكلام ده، تنفيذ حاجات العملية التي يستفيد منها مواطني أو أهالي رأس الحكمة بالأخص.
يعني دي قبل التنفيذ يجب أن يكون في تخطيط وماستر بلان للمنطقة.
أيوة.
وبعدين بعد كده اختيار المشاريع. اختيار المشاريع بالتنسيق مع أهل المنطقة هو أهم حاجة، لأن زي ما أنا وعدتهم مفيش أرض هتتاخد لهم بيزرعوها، وزي ما سمعت رئيس هيئة التنمية الزراعية قال لهم الكلام ده، مفيش مبنى هيتاخد، مفيش الكلام ده إطلاقا، التخوفات دي كلها مش موجودة. التخطيط بتاعنا عامل حساب هذا الكلام، ولكن أهم حاجة إن أهل المنطقة يشتركوا معانا وتكون عندهم النية ان هم يشتركوا معانا في مشروعات التنمية. المركز البدوي السياحي ده مركز مهم جدا، اهالي المنطقة كشركات مساهمة زي ما انا قلت لهم ان هم ممكن يشكلوا بينهم شركات مساهمة تتخصص لهم الارض ينفذوا المشروعات الخدمية ديت للمشروعات السياحية اللي ممكن تقام على المنطقة الشاطئية واللي ممكن ايضا يساهموا بيها. منطقة رأس الحكمة والساحل الشمالي مرشحة إن هي تكون أحد المناطق الجذب للسائح العربي على أساس إقامة مشروعات تتماشى مع التقاليد الإسلامية والعربية.
الشيخ فرج العبد يا سيادة اللواء عايز يسأل حضرتك، تفضل.
سيادة اللواء زي ما سمعنا من الدكتور علي، لو بإذن الله تبارك وتعالى قنن وضع الأراضي الزراعات الموسمية للناس هيبدأ في شيء من الثقة، لكن أنا أصحى الصبح ألاقي حد بيبني في حرم البيت بتاعي، انت مين وانت جاي منين؟ لا ده انا اصلا اشتريت من السياحة والارض دي سجلتها واحنا في غفلة، ولذلك الناس عندهم حق.
ايوه
بوعدك. انا عايز اقول لك احنا دلوقتي سمعنا وعد من الدكتور انه حتتم تقنين الاراضي وحيبقى في حيازة زراعية وحيبقى في اوراق، نثق ونطمئن ان عندي حاجة حملك. احنا في الارض دي قلت لحضرتك من ايام الخلافة قبل ان توضع الحدود بين الدول، الخلافة الإسلامية كانت أكثر من 40 دولة كلها تحت خليفة واحد في اسطنبول أو في بغداد. الحدود لما الاستعمار احتل الدول ووضع حدود، احنا هنا من قبل يعني الأهالي مطروح قتلوا القائد الإنجليزي سناو في وادي ماجد بجوار مطروح، يعني احنا الأرض دي قاعدين فيها من مئات السنين. نيجي في الصبح نلاقي واحد بيبني قدام بيت بتاعي، انت شغلتك ايه؟ جاي منين؟ ده انا سجلت
مؤسسة اللي هو قال يا شيخ فرج قال ان مفيش أرض موجود عليها شخص ياخدها.
ده اللي كان بيحصل. ده اللي كان
بيحصل. بص يا شيخ فرج، نحن بنقول انه انا الاوان ان تضع محافظة مطروح على خارطة التنمية.
نعم.
ما كان يحدث في عهد بائن، عهد فاسد، عهد سابق ليس لنا علاقة به الآن. الآن صفحة جديدة.
أبلغ يعني حضرتك
اللواء طارق معنا على التليفون أيضا.
سيادة اللواء أهالي رأس الحكمة، أهالي رأس الحكمة سيادة اللواء والساحل الشمالي بصفة عامة عايزين من حضرتك أولا تقنين الأراضي، ولا يباع شبر من الأرض بدون علم الأهالي يا سيادة اللواء، عشان حضرتك يعني زي ما تكلمنا مع حضرتك المرة اللي فاتت النظام السابق كان بيبيع الأراضي دي لرجال أعمال، والأراضي دي بملايين المتر، يعني واحد واخد 2 مليون متر، واحد واخد 5 مليون متر، واللي تبقى ابو 2 مليون متر ده مشتري المتر بدولار، يعني المتر يساوي 1000 جنيه مشتري بدولار، ودون أن يراعوا حرمة الأهالي اللي هم قاعدين وزارعين تين وزارعين زيتون وبقالهم مئات السنين في المناطق دي. حضرتك الأهالي لن يسمحوا أبدا، لأن هم عايشين الحمد لله إن كانت في تنمية سياحية في تنمية زراعية هم بيزرعوا الأرض دي وطلعوا منتجاتها وتوصل المحافظات وعايشين الحمد لله على كل حال، إنما إحنا عايزين نقنن يعني إحنا الأراضي للأهالي دولت وبعد كده إحنا ما عندناش مانع أبدا أن يبقى في تنمية سياحية.
الوقت الوقت نعم. الوقت انتهى يعني نعم. إحنا دخلنا في وقت برنامج آخر. سيادة اللواء طارق إحنا سعداء ان حضرتك معانا النهارده، سعداء ان انت بتشاركنا ونثق في وعود حضرتك التي وعدتها لاهالي راس الحكمه من حيث ان يكون هناك تنميه، هناك مشروعات لخدمه سكان راس الحكمه. نشكر وجود حضرتك معانا سياده اللواء ويسعدنا ان تتواجد معنا في حلقات كثيره. وشكرا سياده اللواء. الحلقه وقتها خلص في يعني 55 دقيقه ما حسيناش بيهم، لكن احنا على وعد ان احنا نعمل جزء ثاني هذه الحلقه لان موضوع مطروح موضوع كبير. انا بعتذر كل الاعتذار لكل الجماهير اللي بتتصل بينا، ومعلش انا اسف جدا الوقت تليفونات كتير جدا 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 خاصه من محافظه مطروح ومحافظات اخرى زي شمال سيناء وناس كثيرين جدا من القاهره بيقولوا لي في كنترول، فانا بعتذر لكل اللي ما دخلش ادلى برايه او شارك معنا في الحوار نظرا لضيق الوقت، لكن اني انا اوعد ان يكون في ان شاء الله جزء ثاني لحلقه ايضا عن محافظه مطروح، واوعد ايضا ان يكون هناك حلقات اخرى من شمال سيناء، اهالينا في سيناء واهالينا في النوبه واهالينا في ربوع مصر وعلى حدود مصر، لان قناتنا هي قناه كل المصريين مش قناه طيار او قناه جهه او قناه شخص، هي قناه كل مصر والمصريين.
نشكر قناه الرحمه ونشكر برنامج
كلمه بحق. اخيره شيخ خير الله اتفضل.
نشكر قناه الرحمه ونشكر شكرا. البرنامج الطيب ده بتاع حضرتك
مشكرا.
وربنا يبارك فيك ودعوة أخرى لزيارة مطروح مع الشيخ محمد حسان.
طبعا مفيش كنابل المرة دي. الشيخ فرج كلمة أخيرة حضرتك.
نشكر القائمين على القناة والأخوة العاملين في الاستوديو، وبنأكد مرة تانية على الطلب أن الشيخ محمد حسان
إن شاء الله قريبا إن شاء الله بإذن الله.
المسؤولين بيدونا وعود كويسة فعايزين الشيخ محمد يودنا وعد كويس.
بشائر كثيرة النهاردة
إن شاء الله.
أنا بشكر المهندس الشيخ فرج العبد نائب البرلمان حزب النور السلفي مرسى مطروح. أيضا بشكر الشيخ خير الله الزعيري نائب البرلمان حزب النور السلفي مرسى مطروح. قبل ما اختم هو في رد جه المهندس سامي البكري، المهندس سامي البكري رئيس مجلس اداره شركه خالده، ويؤكد على ان الاتفاقيه التي مضيت او تم امضائها مع الاخوه من اهالي مطروح هم ملتزمين بها تماما، وبيقول ان شركه خالده تضع اهالي مطروح نصب عينها نصب عينيها، وان اهالي مطروح هم مشاركين في التنميه في مرسى مطروح، مشاركين لشركة خالدة، وإن شركة خالدة بتبنى بسواعد كل المصريين سواء كان مطروح أو من اسكندرية أو من الغربية أو من أي محافظة في مصر. شكرا للمهندس سامة إن بعت هذا الرد. بشكر السادة المشاهدين، إن شاء الله الأسبوع القادم نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم دعوة الحوار. كان معكم أحمد سمير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الشورى قول وحوار والشورى